هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان محاضرتنا نظرية الإمامة في القرآن الكريم القسم 85. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نصل إلى البحث اللاحق بقي عندنا تتمة من البحث السابق لا بد أن نقف عليه ولو بنحو الإجمال، وهو أننا ذكرنا بأنه في الأبحاث السابقة ذكرنا بأن العلم على أقسام: علم له أثر خارجي، وعلم لا يترتب عليه الأثر الخارجي. كيف يمكن أن نتصور أن العلم على قسمين، قسم له أثر خارجي وقسم ليس له ذلك الأثر، خصوصا بعد أن وقفنا على هذه الآيات المباركة ووجدنا بأن القرآن الكريم أثبت هذا السنخ من العلم عندما قالت الآية في سورة النمل: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. قلنا أن هذه القدرة التي كانت عند وصي سليمان كان منشأها ما هو؟ منشأها هذا العلم من الكتاب، ولكنه قد يوجد أيضا عندي وعندك علم ولكنه ليس منشأ لظهور أثر ولتصرف في نظام التكوين. إذن العلم يكون على ماذا؟ على قسمين: علم له أثر من خلاله يتصرف الإنسان في نظام التكوين، وعلم لا ليس له ذلك الأثر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كان يوجد علم ولكنه لم يترتب عليه أثر الإيمان. ما هي حقيقة هذا العلم الذي يترتب عليه الأثر الخارجي والتصرف في نظام التكوين؟ هذا يستدعينا أن نقف على بعض الآيات. طبعا إذا اتضح الحال في حقيقة هذا العلم، عندها تتضح لنا جملة من الآيات والروايات. مثلا يتضح لنا الآية الكريمة: وعلم آدم الأسماء كلها، أو يتضح لنا قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وقول الإمام علي: علمني رسول الله بابا. يتضح ما هو المراد من العلم الذي علم، أو يتضح قوله الرحمن علم القرآن، أنه نقف على أن العلم من أي سنخ؟ من هذا السن المتعارف عندنا، أو أن العلم الذي يعلمه الله نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، هل هو من نفس سنخ العلم الذي نعلمه أنا وأنت، أو علم من سنخ آخر فتترتب عليه آثار أخرى؟ أنا أريد أن أقف عند هذه الآية المباركة في سورة البقرة. في سورة البقرة الآية 260، التفتوا جيدا في هذه الآية المباركة ماذا تقول في قضية إبراهيم. في في قضية إبراهيم الآية المباركة تقول الآية 260 من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذا محل الشاهد: واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن كل هذه المقدمات وطلب الرؤية حتى يحصل له ماذا؟ ها؟ حتى يحصل له العلم. إذن هذا الآن نقف على مضمون الآية المباركة حتى يتضح أنه هذا أي علم الذي يحتاج إلى مثل هذه المقدمات. العلم المتعارف عندي وعندك ما هو؟ أن أجلس هنا أنا وأتكلم وأنت ماذا؟ ها؟ تسمع. الله سبحانه وتعالى إذا كان من هذا النحو من العلم كان يقول ماذا؟ أنت سألت سؤال فاستمع لما يوحى ثم يبين له هس إما مباشرة وإما من خلال ماذا؟ ملك من خلال ملك من الملائكة فينبين له العلم. يعني ماذا؟ يعني يبين يستدل له بيان نظري، وهذا هو الذي نعبر عنه بالعلم الحصولي. ما هو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي أنا أتكلم وأنت ماذا؟ وأنت تسمع فتنتقش في ذهنك مفاهيم من خلال هذه الألفاظ والأصوات المعينة فيحصل لك علم بالمعنى الذي أريد أن أوصله إليك. العلم الذي قالت الآية واعلم أن الله عزيز حكيم أيضا من هذا السنخ من العلم أو أنه سنخ آخر من العلم. هذه المقدمات المأخوذة في الآية المباركة: وإذ قال إبراهيم ربي، ها، إذا كان يريد علما متعارفا لابد يقول أرني، لو يقول أعلمني كيف تحيي المولى ياه من. يعني أنت إذا تريد الآن تسأل عن إعلام تتعلم تقول أرني. الآن تريد أن تتعلم مني شيء أو من أستاذ شيء تقول أرني، وتقول علمني. والإراء والمشاهدة شيء، والتعليم والتعلم ماذا؟ شيء آخر. ولكنه نجد بأن هذا السنخ من العلم يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الرؤية، يتوقف على المشاهدة. فلهذا قالت الآية المباركة في قضية إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هناك أيضا اليقين كانت مقدماته ما هي؟ مقدماته علم لو مقدماته رؤية ومشاهدة ومعاينة؟ التفتوا جيدا، مع أن اليقين الذي يحصل عندي وعندك يحصل من خلال المشاهدة لو من خلال الإعلام والبيان. أنت الآن عندك يقين بوجود الله سبحانه وتعالى، تقول أرني لو تقول أعلمني. ما أدري هذه النكتة الإخوة يظهر لو مو واضحة، لو مثلا من وضوحها ما يجاوبوني. أنا من أسأل مولانا مرارا ذاكر الإخوة، من أسأل في موضع، في الموضع اللي أسأل رجائي الإخوة يجاوبونه، حتى إذا أجابوا خطأ أنا أصحح المفهوم، أجابوا صح أعرف بأن المفهوم واضح عندك. أنت جنابك لا تعلم أن الله موجود أو أنه موجود أو ليس بموجود، فتطلب الدليل. عندما تطلب الدليل ليحصل لك ماذا؟ ليحصل لك يقين بوجود الله. تقول أرني وتقول أعلمني، أي منهما؟ لغة ما تقول أرني، تقول أعلمني، مع أن الآية المباركة قالت وليكون من الموقنين. ذاك اليقين كان يتوقف على الإعلام لو على المشاهدة والرؤية.
وكذلك نري إبراهيم ملكوتا وليكون من الموقنين. وكذلك في المقام، في المقام سؤال إبراهيم، التفتوا جيدا، سؤال إبراهيم، طبعا وإبراهيم عندما دا يسأل هذا السؤال كان نبيا أو ليس بنبي؟ ها؟ بعد النبوة دا يسأل. خب تستطيع أن تقول بأنه إلى ذاك الوقت بعد ما كان عنده دليل على أن الله قادر على الإحياء؟ غير معقول، لأنه نبي من أنبياء أولي العزم. إذن لا يمكن أن يقال أنه إلى ذاك الوقت كان يعتقد بالمعاد ولكنه عنده دليل أو ما عنده دليل. ها؟ ما عنده دليل، هذا ما يمكن قبوله. إذن اللي يطالبه يطلبه إبراهيم مو هو فقط طلب البيان والدليل النظري على ماذا؟ على القدرة الإلهية على الإحياء، وإنما يطلب شيئا آخر. يطلب ماذا؟ يطلب مشاهدة عملية الإحياء، معاينة عملية الإحياء. ما أدري هذه النكتة واضحة ولا؟ أن إبراهيم مدى يطالب العلم أن الله قادر أو ليس بقادر، وإنما يطالب ماذا؟ يطالب المشاهدة، ثم يطالب مشاهدة أصل عملية الإحياء لكيفية الإحياء. والكيفية إنما يكون السؤال عنها بعد الفراغ عن أصل وجودها، لأنه أنت مرة تسأل هل جاء زيد أو لم يجي، ومرة تسأل كيف جاء زيد. هذه كيف جاء زيد سؤال عن أصل المجيء وعدم المجيء، لو عن كيفية المجيء، والسؤال عن الكيفية بعد الفراغ ماذا؟ عن أنه جاء، ولكنه تسأل أنه ماذا؟ كيف جاء. والآية المباركة قالت وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن الإحياء أمر ماذا؟ مفروغ، وإنما السؤال ماذا؟ عن الكيفية. والسؤال عن الكيفية على طريقتين تكون، إما أعلمني بالكيفية، وإما ماذا؟ أرني الكيفية. وكم فرق بين المقامين. مرة يقول أعلمني بالكيفية، وهذا هو البيان والعلم النظري والعلم الحصولي، وأخرى يقول ماذا؟ مرة أنت تجد أن إنسان يستطيع أن يخلط بين بعض المواد والمواد الأخرى فيوجد لك شيئا جديدا، فأنت مرة تسأله عن أعلمني، ومرة تقول ماذا؟ أرني. ما الفرق بينهما؟ إذا قلت له أعلمني فيجلس في المختبر، فيجلس في الصالون، ويبدأ ويقول تأتي بالمادة الكذائية والمادة الكذائية والمادة الكذائية، ثم تجمع فيما بينها بنسبا كذائية، فالنتيجة تكون الشيء الكذائي. لو سألنا إنسان ما هو الماء، يقول الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين ولكن بهذه النسب المعينة. مرة تسأل أعلمني كيف يتكون الماء، أعلمني، هو يدرسك في الدرس بأنه إذا كان الأكسجين بهذه النسبة والهيدروجين بهذه النسبة وجمعناهما ضمن شرائط معينة فتحصل على نتيجة ماذا؟ هي الماء. وأخرى تسأله ماذا؟ أعلمني بالماء ما هو، أو أرني كيفية صنع الماء. عندما تقول له أرني بعد ماذا؟ بعد نظر، لو عمل خارج. فإذا السؤال في الآية المباركة أولا ليس عن العلم وإنما عن الرؤية، وكذلك السؤال ليس عن أصل الإحياء وإنما ماذا؟ عن كيفية الإحياء. هسه تعالوا معي إلى هذه العبارات التي نقرأها من الميزان المجلد الثاني في ذيل هذه الآية المباركة. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 367 من المجلد الثاني من الميزان يقول في قوله أرني كيف تحيي الموتى دلالة على ماذا؟ على أمور. الأمر الأول، أولا أن إبراهيم عليه السلام إنما سأل الرؤية دون البيان الاستدلالي. بأي قرينة سيدنا؟ يقول بقرينة قال أرني، ولم يقل ماذا؟ أعلمني. ولو كان مراده البيان الاستدلالي لما معنى لما كان معنى لأن يقول ماذا؟ أرني. فإن الأنبياء قف شاهد ما هو على لعله قال أرني ومراده ماذا؟ ها؟ أعلمني. لعله لقائل أن يقول قال أرني ومراده أعلمني، يقول هذا لا ينسجم مع مقام إبراهيم. فإن الأنبياء وخاصة مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد البعث ولا حجة له عليه، وهو نبي من أنبياء أولي العزم. كيف يمكن أن نقول قال أعلمني؟ إلى ذاك الوقت لم يكن عنده دليل وبيان عقلي وقطعي على أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث، وإنما كان يعتقد بالبعث تقليدا. يقول هذا لا ينسجم مع مقام إبراهيم. والاعتقاد النظري من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدي أو ناش عن اختلال فكري، وشيء منهما لا ينطبق على إبراهيم. إذن هنا أرني ليس بمعنى أعلمني، بقرينة ماذا؟ بقرينة حال السائل، لأن السائل هو من؟ هو إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. على أنه إذن السؤال الأول التفتوا جيدا، إذن إبراهيم إنما سأل الرؤية والمشاهدة والمعاينة، هذه طالبها، واضح هذا المعنى؟ ولم يكن مراده من الرؤية هنا العلم النظري الذي نصطلح عليه بالعلم الحصول. هذا السؤال. على أنه إنما سأل ما سأل بلفظ كيف، أرني كيف تحيي الموتى. إذن كان السؤال عن أن الله قادر أو ليس بقادر، أو كان السؤال عن كيفية الإحياء؟ ها؟ لم يكن السؤال عن أصل الإحياء، وإنما كان السؤال ماذا؟ عن كيفية الإحياء. والسؤال عن الكيفية يستبطن المفروغية عن ماذا؟ عن أصل الإحياء، يعني أنت قادر على الإحياء، ولكن السؤال عن ماذا؟ عن كيفية الإحياء. وإنما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن أصل وجوده. فإنك إذا قلت أرأيت زيدا كان معنى السؤال عن تحقق أصل الرؤية، أما إذا قلت كيف رأيت زيدا كان أصل الرؤية مفروغا عنه، وإنما السؤال عن ماذا؟ ها؟ عن كيفية هذه الرؤية. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ إذن السؤال أولا ليس عن الإعلام وحصول العلم الحصولي النظري، وإنما السؤال كان عن ماذا؟ عن الرؤية والمعاينة والمشاهدة، هذا أولا. وثانيا أن السؤال كان عن ماذا؟ عن أصل عملية الإحياء، لو على عن كيفيتها بعد الفراغ عن أصلها، السؤال عن كيفيتها. سؤال ثالث، الآية المباركة قالت ربي أرني كيف تحيي الموتى. في كل عملية إحياء توجد حيثيتان، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الحيثية الأولى حيثية الفاعل، ماذا يفعل الفاعل لكي تدب الحياة في هذا الموجود ماذا؟ الميت. فهي حيثية مرتبطة بمن؟ بفاعل الفعل. الحيثية الثانية مرتبطة بمن؟ بالقابل، بالذي يقبل الحياة، يعني كان ميتا فإذا دبت فيه الحياة صار ماذا؟ ها؟ حيا. هذا الشيء كان ميت الآن، يعني ماذا كان ميت؟ يعني لا توجد فيه حركة، لا يوجد فيه نمو، لا يوجد فيه حس، لا يوجد فيه أي أثر من آثار ماذا؟ الحياة. الآن وجدنا أنه فيه حركة، فيه حس، فيه النمو فيه آثار الحياة، ولكن آثار الحياة هذه فعل صدر ممن؟ من فاعل. وهذه المادة يعني التراب قبل ذلك الأثر الذي صدر ممن؟ من الفاعل. إذن في كل عملية إحياء توجد حيثيتان، حيثية صدور الفعل من الفاعل، وحيثية قبول الشيء ماذا؟ لأثر ذلك الفاعل. ما أدري هذه النقطة أيضا واضحة. الآن السؤال، إذا اتضح هذا سؤال، وهو أن السؤال إبراهيم سأل عن كيفية فعل الفاعل، لو سأل عن حيثية قابلية القابل أي منهما؟ يعني سأل كيف هذه تحيا، لو سأل كيف أنت تحي؟ أعيد السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لا تقول لي من مولانا هذا نقل بالمعنى، لا، ماذا، هذه ألفاظ مولانا من اللوح المحفوظ نزلت من الله، بعد هاي مو رواية حتى تقول سيدنا، ليش تدقق أنت في هذا المتن؟ لعله الناقل نقلها، لا، بعد القرآن نص ماذا؟ نص متواتر. إذن هذا النص هو الذي تلفظ به الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم سأل عن هذه المواد كيف تحيا، أو سأل عن الله كيف تحيي؟ أحسنتم، أرني كيف تحيي، لا أرني كيف تحيا. فلو كان سؤالا عن القابلية، يعني كيف قبلت هذه المواد الميتة الحياة، كان ينبغي أن يسأل بما يقول ماذا؟ أرني كيف تحيا الموتى، تحيا الموتى، لأن هذا ميت الآن، هذا التراب الآن ميت، فإذا أنزلنا عليه الماء ماذا؟ اهتزت وربت، الآن التراب ميت، توفرت لها شرائط من الشمس، من النور، من الإضاءة، من الماء، من الهواء، وجدت أن هذا التراب بدأ ماذا؟ دبت فيها الحياة، فإذا أنزلنا عليها الماء ماذا؟ اهتزت وربت. سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى كيف يحيى الميت، أم أنت كيف تحيي الميت؟ صريح الآية المباركة ماذا؟ ربي أرني كيف تحيي، لا كيف تحيا. ما أدري واضح صار؟ فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول على أن إبراهيم إنما سأل أن يشاهد كيفية الإحياء لا أصل الإحياء، بقرينة ماذا؟ بقرينة كيف. ولكن السؤال عن كيف يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون سؤالا عن كيفية قبول الأجزاء المادية للحياة، صحيح؟ يعني سؤال عن ماذا؟ عن كيفية قبول الميت للحياة المفاض عليه من الله سبحانه وتعالى، هذه الأجزاء الميتة كيف تدب فيها الحياة وتجمعها بعد التفرق وتصورها بصورة الحي بعد أن كانت ماذا؟ ميتة. قد يكون بهذا النحو، وقد يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموال، على الأموات، وفعل الله سبحانه وتعالى بأجزاء هذا الميت الذي إذا تلبس الميت بهذا الفعل صار ماذا؟ صار حيا. ويرجع مخصل هذا السؤال بهذا الكيف إلى السبب وكيفية تأثير السبب في إيجاد ماذا؟ مسببه خارجا. وهذا بوجه هو الذي يسميه الله سبحانه بملكوت الأشياء. فلهذا قالت الآية المباركة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ ها؟ كن فيكون. فلهذا فرعت الآية قالت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن الذي بيده الملكوت يستطيع ماذا؟ بأمر كن التكويني يخرج الشيء من الموت إلى الحياة، ومن الحياة ماذا؟ إلى الموت. إذن سؤاله كان عن ماذا؟ عن كيفية المسبب، حصول الأثر في المسبب، لو سؤال عن كيفية تأثير السبب في إيجاد المسبب. يقول: وإنما سأل إبراهيم عن الكيفية بالمعنى الثاني دون المعنى الأول. لماذا سيدنا؟ يقول: لأنه قال كيف تحيي بضم التاء، ولو كان سؤالا بالمعنى الأول كان ينبغي أن يقول كيف تحيا بفتح ماذا؟ التاء. ما أدري واضح إلى هنا؟ ها؟ إذن ملخص الكلام، ملخص الكلام، إبراهيم ماذا طلب من الله سبحانه وتعالى؟ جملة عرفية بعد ريدها الآن، بعد هذا مقدمات قدمناها، شنو ماذا طلب من الله؟ ها؟ مثل ما جنابك تطلب من عالم مختبري تقول له: بابا انت هذني شلون هذني ما بين تجمع المواد وتخرج لي ماذا؟ ها؟ فد معجون له آثار جديدة. أنا عملك أريد أن أراه ماذا تفعل، فالميت ينقلب ماذا؟ حي. ما أدري واضح السؤال لعادل مو واضح بعد، ها؟ فالسؤال انصب عن فعل الله سبحانه وتعالى حتى ماذا؟ ها؟ حتى يقف على كيفية إحياء الله للموتى، ولكن لا يقف على الكيفية من خلال الإعلام والعلم الحصولي النظري، بل خلال من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال المشاهدة، من خلال ماذا؟ المعاينة. الله سبحانه وتعالى صار بصدد ماذا؟ أن يجيبه على سؤاله. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هسه هذه جملة قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هسه مو محل حديثنا أنه ما هو لماذا طلب إبراهيم هذا المعنى، هذا مو حديث. المهم إلى هنا مو محل الحديث. يبدأ الجواب من أين؟ قال: فخذ أربعة من الطير. إذن أنت طلبت من عندنا، من عندنا مشاهدة عملية الإحياء، يعني أردت أن ترى ماذا نفعل مشاهدة معاينة. إحنا الآن صرنا بصدد ماذا؟ الإجابة، والإجابة لسؤالك. فخذ أربعة من الطير. التفتوا جيدا، مرة أنت تسأل العالم المختبري عن كيفية حصول الماء، فيقول: تعال معي إلى المختبر، فيأخذ الأكسجين بنسبة معينة، ثم يمزجه مع الهيدروجين بنسبة معينة أخرى، فيخرج منها ماذا؟ ماء. وأنت ماذا؟ ترى العملية كاملة. مرة هكذا يفعل، ومرة ماذا يقول؟ يقول: لا لا لا، أنا الآن أعطي بيدك نسبة من الأكسجين ونسبة من الهيدروجين، وأقول أنت قم بالعملية، ولكن تحت إشراف من؟ فأنت تقوم بالعملية مباشرة، ولكنه مستقلا أو تحت إشراف. هسه تعال انظروا إلى الآية المباركة كيف أجابت إبراهيم. قام الحق بالعملية ليرى، أو قال قم أنت بالعملية تحت إشرافي، أي منهما؟ هسه شوفوا التفتوا. إذن بعد من هنا يتضح قوله إبراهيم في مكان آخر عندما يقول أحيي، أنه حقيقة إبراهيم كان ماذا؟ بإذن الخلاق القدير، الخلاق العليم. إذن الآن الآية المباركة صارت بصدد الإجابة، قالت: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. بحثنا الآن مو في معنى الآية. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هسه انت تريد ان تفهم عملية الاحياء، لانه هذه الطيور الاربعة صارت ماذا؟ ها؟ صارت اجزاء، وصارت في عداد الاموات. انت تريد ان تشاهد عملية الاحياء، ماذا افعل حتى تحيا؟ الآن سأقدرك على أن تفعل فعلا هذا الفعل، إذا فعلته ماذا؟ ها؟ تحيا هذه الطيور. إذن هو شاهد عملية الإحياء أو لم يشاهد عملية الإحياء؟ ما معنى شاهد هنا بعد؟ ها التفتوا جيدا. إذن تبين أنه معنى شاهد مو المعنى اللي أنا وأنت نقوله، يعني واحد سوى العملية هو ماذا؟ كان يرى. لا لا، مراد من مشاهدة عملية الإحياء يعني ماذا؟ يعني ممارسة عملية الإحياء، يعني صار إبراهيم مشاهدا للإحياء أو صار محييا بإذن الله. ها؟ يعني بعبارة واضحة تلبس بعملية الإحياء، يعني تلبس وتحقق بهذا العمل. حتى يتضح المطلب أكثر أنا أضرب لك مثال، التفت جيدا. مرة تسألني ما هي الشجاعة؟ ما هي الشجاعة؟ أنا مأجلس مولانا في كتاب من كتب، أخذ كتاب من كتب علم الأخلاق وأبين لك ماذا؟ كل موازين الشجاعة. ومرة تسألني ما هي الشجاعة؟ ومرة تسألني كيف أن يكون الإنسان شجاعا؟ أنا أريد أن أجعلك شجاعا، أكو طريقتين، مرة أعلمك في الصف، ومرة ماذا؟ أجيء بك إلى ميادين الحرب فأقحمك فيها فأجعلك ماذا؟ ها؟ شجاعا. ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى أنت حصل علمك، عندك علم بالشجاعة، أما في الحالة الثانية صرت ماذا؟ ها؟ صرت شجاعا. فكل الآثار التي تصدر من الشجاع تصدر ماذا؟ منك. أما العلم بالشجاعة تصدر منها آثار الشجاعة أو لا تصدر؟ ها؟ قد يكون الإنسان أعلم الأولين والآخرين في باب الشجاعة، ولكنه أسد علي وفي الحروب نعامة. ممكن هذا؟ لا معذور في ذلك، ممكن أو غير ممكن. يعني في الدرس يستطيع أن يقول كل شيء عن الزهد، ولكن عندما تأتي إلى واقعه العملي ها؟ تجده زاهد أو لا تجده؟ ها؟ لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أن تقولوا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا يمكن أو لا يمكن؟ هنا إبراهيم علم عملية الإحياء أو تلبس بعملية الإحياء. أها، الآية المباركة صارت بصدد أن تلبس إبراهيم عمليته، يعني تجعل إبراهيم ممارسا لعملية ماذا؟ الإحياء. فخذ أربعة من الطير، إلى أن قالت الآية ثم ادعهن أنت يأتينك ماذا؟ سعيا. وعندها يحصل لك، واعلم أن الله، إذن عندها يحصل لك ماذا؟ العلم بكيفية ها؟ مع أنه لو كان، التفتوا جيدا، لو كان المحيي هو الله بعد ما إلها معنى أن يقول واعلم، فأن ينبقي الآية تقول إن الله عزيز حكيم، واعلم بعد ما يحتاج. كما أنه في كل الآيات الله من يقول يفعل فعلا، في آخره يقول إن الله شديد العقاب، لا يقول واعلم أن الله شديد العقاب. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة، في ذيل هذه الآية المباركة فاجعل من كل جزء، ثم اجعل من كل جزء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم أتينك سعيا. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وكيف كان، فقوله تعالى خذ أربعة من الطير جواب عما سأله إبراهيم بقوله ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذا الجواب هنا يبدأ، هذه كانت جملة معترضة، أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال، فبلاغة الكلام إلى آخره. يقول قالت الآية ولو كان كذلك لتم الجواب بإحياء ميت ما، لو لم يكن الحق بصدد جعل إبراهيم ممارسا لعملية الإحياء كنا نحتاج إلى هذه التفاصيل. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن سعيا يأتينك سعيا. كنا نحتاج إلى هذه التفاصيل ها أو لا نحتاج؟ التفت لهالنكتة، التفت لفهم الآية المباركة. إذا كان البناء الله يحيي ميتك، مو أن يعلم إبراهيم ممارسة إحياء ماذا؟ الميت. كنا نحتاج إلى هذه التفاصيل في الآية أو لا نحتاج؟ ها؟ كان يقول انظر إلى الميت الكذاي، ميت أو ليس بميت؟ يقول ميت. قال الآن سأحييه فتراه حيا. بعد خر أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعلهن ثم ادعهن. نحتاج إلى هذا التفصيل أو لا نحتاج؟ وبتعبيره السيد الطبائي يكون هذا التفصيل لغوا زائدا لمطابقة الجواب للسؤال. هو سأل أنك كيف تحيي الموتى، والله سبحانه وتعالى ماذا كان يفعل؟ يقول انظر إلى الميت الكذائي سوف ماذا؟ ها؟ أحييه لك. كانت القضية. بعد نحتاج إلى هذه التفاصيل أو لا نحتاج؟ يقول ولكن من هذه التفاصيل نستكشف أنه أراد من إبراهيم أن يمارس ماذا؟ ها؟ أن يمارس عملية الإحياء. فلهذا يقول ولو كان كذلك لتم الجواب بإحياء ميت ما كيفما كان، ولكان الزائد على ذلك لغوا مستغنا عنه، وليس كذلك، ولقد أخذ فيها قيود وخصوصيات زائدة على أصل المعنى، فاعتبر فيما أريد إحياؤه أن يكون طيرا وأن يكون حيا وأن يكون ذا عدد أربعة. هسه يقول خصوصيات موجودة الآن لا ندخل، فهذه كما ترى خصوصيات زائدة على القصة، وكيف كان فهذه الخصوصيات لا بد أن تكون مرتبطة بالسؤال والذي يوجد في السؤال، وهو قوله رب أرني كيف تحيي الموتى أمران، إلى أن يأتي في صفحة 375. التفتوا جيدا، يقول فيرتبط هذا الأمر بيد إبراهيم نفسه حيث يقول فخذ فصرهن ثم اجعل ثم ادعهن يأتينك، فإنه تعالى جعل إتيانهن سعيا وهو الحياة مرتبطا متفرعا على ماذا؟ على دعوة إبراهيم مباشرة. فإذا الحياة متفرعة على ماذا؟ ها؟ فالله محي بدعاء إبراهيم، لو هو المحي، ها؟ هو المحي. إلا فالطريق تستطيع أن تقول والبرهان القطعي قائم على استحالة أن يحيي غير الله، إذا لابد أن نؤول ماذا؟ ظهور هذه الآية. ولكن إذا لم يقم برهان على الاستحالة نقبل الظهور أو لا نقبل الظهور؟ قانون في كل ظهور، هذه احفظوا هذا القانون، أن كل ظهور يؤخذ به إلا إذا قام دليل قطعي على أن هذا الظهور ماذا؟ لا يمكن الأخذ به. أضرب لك مثال، واسأل القرية، أنت جنابك ماذا تأتي وتفعل في قصة يوسف؟ واسأل القرية، تقول واسأل ماذا؟ أهل القرية. هذا خلاف الظاهر لو مخلاف الظاهر التقدير، أنت تقدر لو ما تقدر، هنا ماذا تقدر؟ أهل القرية. لماذا تقدر أهل القرية؟ لا يعقل. إذا قام دليل على استحالة السؤال من القرية فأنت لابد أن تفعل ماذا؟ ها؟ تسأل أهل القرية. والنبي يستطيع أن يسأل ما يشاء من القرية، من الجدران والحيطان والحيوانات والحصى والرمال، يستطيع أن يسألها النبي أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع؟ إذن لماذا تقضي؟ أنا السؤال ده شيخنا أنت التفت لسؤالي، على سؤالي أجبني، لا تروح مكان آخر. أقول التقدير متى يمكن؟ إذا كان استحالة الظاهر، والسؤال عن جدران القرية محال لو ممكن؟ بلي نبي نبي نبي، هذا إذا ضممناه إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فلهذا يوم القيامة هذه الحصات وهذا التراب وهذه الأرض تشهد أو لا تشهد؟ ها؟ ويمكن أن تشهد وهي غير عالمة؟ يمكن. خذ العالمة كان وترى وتسمع، فلهذا امتئن منك، ولكن أنت تسمع ولا تسمع، فيوم القيامة تشهد عليك. إذن قانون عام في القرآن الكريم، احفظوا هذا القانون، كلما أمكن أن يتحفظ على ظهور فإنه يؤخذ به، إلا أن يقوم دليل قطعي على ماذا؟ على استحالة ذلك، فلا بد أن نؤول ماذا؟ ذلك الظهور. ظاهر الآية المباركة هنا فادعهن يأتينك سعيا، فالإتيان سعيا مترتب على ماذا؟ على دعاء إبراهيم، مو فادعني أجعلهن يأتينك سعيا. هذا الظهور يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ يقبل أو لا يقبل؟ نقول إذا كانت عملية الإحياء لغير الله ممتنعة فهذا الظهور ماذا نفعل به؟ نتصرف فيه، نؤوله. أما إذا كانت عملية الإحياء لغير الله ممكنة ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، فنقبل ماذا؟ هذا الظهور. فلهذا يقول فإنه تعالى جعل إتيانهن سعيا وهو الحياة مرتبطا متفرعا على الدعوة، فهذه الدعوة هي السبب الذي يفيض عنه حياة ما أريد إحياؤه، ولكن ولا إحياء إلا بأمر الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يأذن أن يقع الإحياء أو لا يقع الإحياء. فدعوة إبراهيم إياهن كانت بأمر الله، يعني ماذا؟ يعني إبراهيم كان مظهرا لقوله تعالى كن فيكون. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ وهذا معنى الإحياء، وهذا معنى التلبس، وهذا معنى التحقق، وهذا معنى مظهرية اسم من أسماء الله، لأن واحدة من أسماء الله ما هي؟ ها؟ المحيي. هذا الاسم له مظهر في عالمنا، ما هي مظاهره؟ واحدة من مظاهره الملائكة الذين يحيون بإذن الله، واحدة من مظاهره عيسى، واحدة من مظاهره إبراهيم. ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا. إذن مما تقدم اتضح لنا أن العلم على نحوين، علم حصولي يترتب عليه الأثر أو لا يترتب، وهو الذي نعبر عنه العلم بالمفاهيم، العلم بالألفاظ، العلم بالاصطلاحات، وهذه منشأ لكرامة الإنسان أو ليست منشأ لكرامة الإنسان. أنت جنابك عندك علم بالتوحيد ولكنك لست متعبدا لله، إلى قيمة هذه الاصطلاحات أو ليست لها قيمة هذه الاصطلاحات؟ ها؟ بل تكون وبالا عليك يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أنت كنت تعلم ومع علمك ماذا؟ لا تعمل. فلهذا يوم القيامة إذا قال عليم يقول هل لا عمل، إذا قال لم أعلم يقول هل لا تعلم. فلله الحجة البالغة. والكرامة لأي شيء بعد للأسماء وللعلوم الاصطلاحية، لو للتحقق بمحتويات تلك العلوم. ها؟ هسه واضح صار معنى التحقق ما هو؟ لأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان كثير من الأحيان يعبر هذا التعبير، يقول تحققوا بالأسماء الإلهية، تحققوا، تلبسوا بها. ما معنى تلبسوا؟ ذاك الفرق الذي ذكرناه بين من يعلم الشجاعة اصطلاحا وبين من هو ماذا؟ شجاع واقعا. وهذا هو الذي يميز بينه من خلاله بين العلم الحصولي وبين ماذا؟ وبين العلم الحضوري. عندما نقول علم حصولي مرادنا معرفة الاصطلاح، أما عندما نقول علم حضوري مرادنا ماذا؟ ها؟ التحقق بمحتويات ذات تلك الأسماء الإلهية. وما لم يصل الإنسان إلى درجة من درجات الكمال لا يمكنه أن يكون مظهرا ماذا؟ لأن يكون محيا بإذن الله سبحانه وتعالى، أن يكون مظهرا لقوله تعالى ما تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا وهذه القدرة سوف تعطى للإنسان المؤمن في الجنة يوم القيامة، كما نقرأها في الأحاديث الواردة أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جاء الخطاب الإلهي للمؤمنين في الجنة من الحي الذي لا يموت الذي يقول للشيء كن فيكون إلى الحي الذي لا يموت الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن ذاك الحي الذي لا يموت إنما هو ماذا؟ بالغناء بالاستقلال. وهذا الحي الذي لا يموت إنما هو ماذا؟ ها؟ بالغير، لأن الحياة الأخروية منقطعة أو غير منقطعة، ها؟ لها آخر أو ليس لها آخر، فهو أيضا حي لا يموت. فلهذا في الروايات أنه يوم القيامة بعد أن ينتهي كل شيء يؤتى بالموت فيقال له مت، يعني بعد النظام يوجد فيها موت أو يوجد فيه موت أو لا يوجد فيه موت؟ بعد لا يوجد فيه، يعني ما معنى لا يوجد فيه موت؟ يعني لا يوجد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. أما أنا وأنت في هذه النشأة يوجد فيه انتقال أو لا يوجد فيه انتقال؟ الذي خلق الموت والحياة ولكنه للموت يقول مت، بعد لا مجال لك.
تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.